والآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم بكتابه على الوجه الذي يرضيه. وهذا هو الدرس الأول والذي نبدأه من دروس التفسير توفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونبدأ بسورة المجادلة، وهذا هو المقرر للدفعة الثانية من الدورة الثانية، سورة المجادلة. ونبدأ بالعنصر الأول وهو سورة المجادلة مكية أو مدنية، سورة المجادلة مكية أو مدنية. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وهي مدنية في قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة والجمهور، وروي عن عطاء أنه قال: العشر الأول منها مدني والباقي مكي. وعن ابن السائب أنها مدنية سوى آية، وهي قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة. إذن الجمهور على أنها مدنية، ومعلوم أن القرآن المدني له خصائص تختلف عن القرآن المكي كما بينا من قبل. فالقرآن المكي يركز على موضوعات أعظمها التوحيد والمعاد واليوم الآخر ومعالجة قضية البعث التي كان ينكرها المشركون والنبوات. أما القرآن المدني فإنه يركز على الأحكام، فإن جل الأحكام إنما كان في المدينة، أما في مكة كان تقرير التوحيد والمعاد والنبوات هو المراد الأول، ولهذا لم تنزل أحكام كثيرة في العهد المكي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى قوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية. وفي رواية ابن أبي حاتم قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت: وزوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه. وفي رواية: وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه، ولم أمر في شأنك شيء. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي، وإن لي صبية صغارا، إن أرسلتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، اللهم إني أشكو إليك. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، الآيات. وعن قتادة في قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، قال: ذاك أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله، كبر سني ورق عظمي وظاهر مني زوجي. قال: فأنزل الله الذين يظاهرون من نسائهم إلى قوله، ثم يعودون لما قالوا، يريد أن يغشى بعد قوله، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى.
نعم، هذا العنصر الثاني، وهو سبب النزول. سبب النزول، سبب نزول هذه الآيات الأولى من سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وسبب النزول هو ما ذكره قتادة رحمه الله تعالى في أنها نزلت في أوس بن الصامت حينما ظهر من امرأته خولة بنت ثعلبة. في أوس بن الصامت حينما ظهر من زوجته خولة بنت ثعلبة. وقد اختلف المفسرون في اسمها، لكن هذا عن مشهور، يعني في التي في المجادلة قال ابن الجوزي: وفي اسم هذه المجادلة ونسبتها أربعة أقوال: خولة بنت ثعلبة، خولة بنت خويلد، خولة بنت الصامت، خولة بنت الدليج. لكن أشهر هذه الأقوال هو أنها خولة بنت ثعلبة كما ذكره قتادة، ونسبه ابن الجوزي إلى مجاهد عن ابن عباس وعكرمة والقرظي. يبقى سبب نزول هذه الآيات: نزلت في أوس بن الصامت الصحابي الجليل حينما ظهر من امرأته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. والقصة على ما جاء في المسند، وأنها لما اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وفصل ابن أبي حاتم في روايته فقال عنها: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة إلى أن قالت: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونشرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قال: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فظهر أوس بن الصامت من امرأته. ما معنى ظاهر منها زوجها؟ الجواب يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي. وما كان نزل في الظهار وحكمه شيء من القرآن حتى وقعت هذه الحادثة. قال ابن عباس: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه. كان هذا في الجاهلية، كان الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي حرمت عليه. فكان أول من ظهر في الإسلام أوس، ثم ندم وقال لامرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه. فنزلت هذه الآية وجعلت الظهار قولا منكرا وزورا وليس طلاقا. يبقى إذن كان الظهار في العهد قبل هذا، كان الظهار في الجاهلية طلاقا، تحرم عليه، يعني كانت تحرم عليه. إذا قال أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، حرمت عليه. فلما كان الإسلام بين حكم الظهار، وهو أنها لا تحرم عليه مطلقا، إنما حتى يكفر، إنما حتى يكفر، فإذا كفر الكفارة فإنه يأتي مراته، إنما قبل الكفارة لا يأتي مراته من قبل أي تماس. فهو نوع تحريم ولكنه مؤقت، ولكنه مؤقت. إذن كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت عليك ظهر أمي حرمت عليه، حرمت عليه. في الإسلام لا تحرم عليه مطلقا، وإنما حتى يكفر، فإذا كفر فإنه يأتيها. ولهذا قضى الله عز وجل في عتق الرقبة من قبل يتماسى، وفي صيام الشهرين المتتابعين من قبل يتماسى، وفي الإطعام لم يذكر من قبل أن يتماسى كما سيأتي. فأنزل الله عز وجل هذه الأحكام التي ذكرها في كتابه. قوله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فيه إثبات صفة السمع الحقيقي لله سبحانه وتعالى، بدليل قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادله، سمع وقال والله يسمع تحاوركما وقال إن الله سميع بصير. فالاسم سميع والصفة سمع والفعل يسمع، فهو سمع حقيقي سميع بسمع، فالله عز وجل يسمع بسمع، وليس كما تقول المعتزلة سميع بلا سمع، فهو سميع سمع ويسمع، سمع ويسمع. ففي إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى واسم السميع، فمن أسمائه سبحانه وتعالى السميع، ومن صفاته سبحانه وتعالى السمع. وأنتم تعلمون قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أن نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، من غير تحريف وتعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. وقد أثبت عائشة ذلك، فقالت رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله. يبقى إذن أثبتت عائشة رضي الله عنها السمع لله عز وجل الحقيقي، فدل هذا على أن الصحابة يثبتون لله عز وجل الصفات على خلاف المعطلة، وبينت أيضا أنه كليس سمع المخلوقين على خلاف الممثلة. إذن ماذا نستفيد من قول عائشة رضي الله عنها حينما قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وقالت: وإنه لا يخفى علي بعض حديثه حتى أنزل الله عز وجل قول لقد سمع الله؟ تبين في هذا الرد على المعطلة والممثلة، الرد على المعطلة والممثلة، الرد على المعطلة بإثبات صفة السمع لله عز وجل، والرد على الممثلة بإثبات سمع لا يماثله سمع، لأنها في البيت مع النبي والمرأة، وإنه لا يخفى عليها بعض حديثها، ولكن الله عز وجل سمع ذلك من فوق سبع سماوات. يبقى هذه الآية فيها إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وأن الصحابة كانوا يثبتون الصفات على وجهها، ويرد وفيه الرد على المعطلة نفاة الصفات، وعلى الممثلة الذين لا يفرقون بين صفات الخالق سبحانه وتعالى وصفات المخلوقين. وهذه فائدة مهمة جدا. هل الصحابة رضوان الله عليهم كان مذهبهم في الصفات التعطيل، أو كان مذهبهم في الصفات التمثيل؟ الجواب: كان مذهبهم في الصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ما منهج الصحابة رضوان الله عليهم في باب الأسماء والصفات؟ ما منهج الصحابة رضوان الله عليهم في باب الأسماء والصفات؟ الجواب: منهجهم الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، وهو منهج أهل السنة والجماعة، خلافا للمعطلة الذين زعموا التنزيه فعطلوا، وخلاف الممثلة الذين زعموا الإثبات فمثلوا. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولن منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ما معنى الظهار؟ كما قلنا أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو إحدى محارمه. سؤال: ما حكم الظهار؟ الجواب: منكر من القول وزور، فالله عز وجل قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فدل هذا على التحريم، فدل هذا على التحريم. سؤال: هل يلزم في التحريم أن يكون بهذه الصيغة فقط أنت عليك ظاهر أمي؟ الجواب: لا يلزم. فسواء جعلها كإحدى محارمه، كإحدى محارمه يعني أم، أخت، عمة، خالة، وسواء قال بالظهر أو غيره من الأعضاء الثابتة، فالظهار يثبت. يعني أنت علي كرأس أمي، أنت علي كبطن أمي أو غير ذلك. سؤال: ماذا على المظاهر؟ ماذا على المظاهر؟ الجواب: الكفارة الواردة في الآيات الكفارة الواردة في الآيات. سؤال: هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ الجواب: الكفارة على الترتيب لا على التخيير، لأن الله عز وجل قال: فمن لم يجد فمن لم يستطع. سؤال: ما هو ترتيب الكفارة؟ ما هو ترتيب الكفارة؟ الجواب: الأول تحرير رقبة من قبل أن يتماس، أي الجماع. سؤال: هل يحرم؟ نعم، لا، احنا بتعلق بالرقبة، كلام بالرقبة، يبقى كنا تحرير رقبة من قبل، الأول تحرير رقبة من قبل التماس. سؤال: ما معنى يتماس؟ الجواب: الجماع. سؤال: وما حكم الاستمتاع بها دون الجماع؟ الجواب: خلاف بين أهل العلم. خلاف بين أهل العلم، والظاهر أنه الجماع فقط. سؤال: هل يلزم في الرقبة الإيمان؟ هل يلزم في الرقبة الإيمان؟ الجواب: نعم. الجواب: نعم، على الصحيح. الثاني: صيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة أو ثمنها. إذا لم يجد الرقبة أو ثمنها من قبل أن يتماس. من قبل أي تماس. سؤال: ما حكم من أفطر أثناء الصيام؟ ما حكم من أفطر أثناء الصيام؟ هل ينقطع الصيام أم لا؟ هل ينقطع الصيام أم لا؟ الجواب: إن كان بعذر، إن كان بعذر كمرض أو سفر، كمرض أو سفر فلا ينقطع. وإن كان بدون عذر فإنه ينقطع. سؤال: ما الحكم لو جامع ليلا؟ في أثناء أيام الصيام؟ الجواب: يأثم ولا ينقطع التتابع، ولكن يأثم، هذا لو جمع ليلا. أما لو جمع نهارا انقطع هنا التتابع وعليه الاستئناف. سؤال: هل لو جامع نهارا عليه كفارة، كفارة المجامع في رمضان؟ عليه كفارة المجامع في رمضان؟ الجواب: كفارة المجامع في نهار رمضان، كفارة المجامع في نهار رمضان خاصة به، لا يكون في غيرها، لا يكون في غيرها، ولو في قضاء رمضان، ولو في قضاء رمضان لحرمة زمن رمضان، لحرمة زمن رمضان. الثالث: إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا، سؤال: هل يلزم في الإطعام أن يكون قبل المسيس والجماع؟ المسيس والجماع؟ الجواب: لا يلزم، لا يلزم، لأن الله لم يذكر، لا يلزم لأن الله لم يذكر. لم يقل من قبل أن يتماس. وما القاعدة المستفادة من ذلك؟ وما القاعدة المستفادة من ذلك؟ الجواب: ترك ما سكت الله عنه، ترك ما سكت الله عنه، وعدم إلزام الناس به، وعدم إلزام الناس به. يعني أن الله ذكر من قبل يتماس في عتق الرقبة، ذكر من قبل يتماس في صيام الشهرين المتتابعين، ترك ذكر من قبل يتماس في إطعام 60 مسكينا، فحينئذ لا نلزم الناس من قبل يتماس لأن الله ما ألزم. سؤال: هل لذلك نظير في أحكام أخرى؟ هل لذلك نظير في أحكام أخرى؟ الجواب: نعم. في كفارة القتل الخطأ، في كفارة القتل الخطأ، فقد ذكر الله تحرير الرقبة وصيام الشهرين ولم يذكر الإطعام، ولم يذكر الإطعام. فدل على عدم لزومه، فدل على عدم لزومه، ولا تقاس على كفارة الظهار، ولا تقاس على كفارة الظهار. مسألة، ما معنى قول الله عز وجل ثم يعودون لما قالوا؟ ثم يعودون لما قالوا، الجواب: قال سعيد بن جبير كما نقل عنه ابن الجوزي، المعنى يريدون أن يعودوا إلى الجماع الذي قد حرموا على أنفسهم. وقال الحسن وطاووس: العود هو الوطئ، وقال بعضهم كالشافعي: هو أن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه طلاقها فيه فلا يطلقها، فلا يطلقها. فإذا وجد هذا استقرت عليه الكفارة، استقرت عليه الكفار. وقال بعضهم هو العزم على الوطئ، هو العزم على الوطئ. والأقرب إذا أرادوا الجماع والوطئ. وبالتالي لا تلزم الكفارة إلا من أراد الجماع، يعني لو أنه طلقها ولم يعزم على الوطئ ولا الجماع بعد الظهار فلا شيء عليه. هذا ما يتعلق بجملة هذه الأحكام. سؤال: هل قول أنت علي حرام فقط يكون ظهارا؟ يعني لم يقل كظهر أمي ولا قال أي شيء من هذا، هل هذا يعد ظهارا؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن ذلك يرجع إلى نيته، أن ذلك يرجع إلى نيته. فإن قصد الظهار فهو الظهار، أو الطلاق فهو طلاق، فإن لم يقصد هذا ولا ذاك فهي يمين يكفرها كفارة يمين. سؤال، ما الحكم لو جمع بين الطلاق والظهار؟ ما الحكم لو جمع بين الطلاق والظهار فقال أنت عليك ظهر أمي وأنت طالق، أنت عليك ظهر أمي وأنت طالق؟ الجواب يقع الظهار والطلاق، يقع الظهار والطلاق. فإذا أراد جماعها لزمه الكفار، لكن لو ما أراد إعادتها وتركها خلاص يبقى طلاق وفقط. سؤال، ما قدر إطعام المسكين؟ الجواب نصف صاع. سؤال، هل يلزم العدد؟ وهل يجوز إطعام مسكين 60 يوما؟ إطعام مسكين 60 يوما؟ الجواب يلزم العدد، يلزم العدد، 60، لأن الشارع نص عليه، لأن الشارع نص عليه. هل هنا سؤال، هل هناك قاعدة في ذلك؟ هل هناك قاعدة في ذلك؟ الجواب نعم، ما نص عليه الشارع في الطعام والمطعم لزم الأخذ به. تقديرا وصفة، سؤال، هل تجزئ القيمة مكان الإطعام؟ الجواب بناء على القاعدة لا تجزئ، لأن الشارع نص على الإطعام، لأن الشارع نص على الإطعام. هذا ما يتعلق بجملة هذه الأحكام. العنصر الذي بعد ذلك هداية الآيات. هداية الآيات. وذكر المستفاد منها، وذكر المستفاد منها. واحد، بيان هداية القرآن وأنه أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده. اثنان، إثبات صفة السمع لله عز وجل على الحقيقة واسم السميع. الثالث، بيان سبب النزول. الرابع، بيان حكم الظهار وأنه منكر من القول وزور. الخامس، أن الظهار لا يعد فرقة، أن الظهار لا يعد فرقة وإنما منكر من القول، وإنما منكر من القول. الفائدة التي بعد ذلك، كراهية العلماء للرجل أن يلزم في ندائه لامرأته، أن يلزم في ندائه لامرأته بأمي، بأمي، يعني بخلاف الأمر الطارئ لو قال ويكلمها يا ماما كذا، هذا أمر طارئ. أما أن يلزم النداء دائما يقول لها يا ماما أو يا أمي أو كذا، فهذا يكرهه العلماء لأنه تشبيه لزوجته بأمه، والله يقول ما هن أمهاتهم. الفائدة التي بعد ذلك، تحريم الأمهات سواء كنا من النسب أو من الرضاعة. الفائدة التي بعد ذلك، أن الترتيب في الظهار على، أن الكفارة في الظهار على الترتيب لا على التخيير. الفائدة التي بعد ذلك، ما سبق ذكره من أحكام، ما سبق ذكره من أحكام. ونكتفي بهذا القدر.
تتمة كلام الشيخ؟
نعم. طيب اقرأ تتمة كلام
قال
الشيخ.
فدعاه إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال إنه إذا أخطأه أن يأكل كل يوم 3 مرات لكل بصره. قال أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، إلا أن يعينني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعون وصلاة. فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 صاعا وجمع الله له أمره، والله غفور رحيم. وعن أبي قلابة قال كان الظهار طلاقا في الجاهلية، الذي إذا تكلم به أحدهم لم يرجع في امرأته أبدا. فأنزل الله عز وجل فيه ما أنزل، وعن قتادة منكرا من القول وزورا قال: الزور الكذب، وإن الله لعفو غفور.
نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.